بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب القضاء: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن هي في يده. هذا الحديث هل ذكر عندكم بالحديث رواه الدارقطني أو لا؟ بعدها رواهما. هذا الحديث رواه الدارقطني في إسناد يزيد ابن نعيم، قال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال ابن القطان: لا يعرف حاله، كما في الميزان. ما معنى هذا الحديث؟ أن رجلين اختصما في ناقة، يعني كل واحد يقول: هذه الناقة ناقتي، نتجت هذه الناقة عندي. معناه أنه قام عليها والعناية بها وأنها بقيت عنده، وكل واحد أتى ببينة، هذا مع شهود وهذا مع شهود، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هي في يده. معناه أن الثبوت رجح جانب الشهادة، هذا معه شهادة وهذا معه شهادة، لكن ما الذي رجح هذا على الآخر؟ كونها تربت عنده وفي يده ثابت عليها، ولكن الحديث ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله: وأقام، أي كل واحد منهما بينة. قال: سيأتي من أخرجه وأخرج الذي بعده، وقد أخرج هذا البيهقي ولم يضعف إسناده، وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه تداعي دابة ولم يضعف إسناده أيضا. والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها. إيش معنى اليد؟ يعني أنها عنده وأنها في يده وأنها ثابتة في عنده، يعرف الناس ذلك، فهذا مما يرجح أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها. وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما. قال الشافعي: يقال لهما قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي هو في يده سبب بكينونيته، في يده هو أقوى من سببك، وللذي هو في يده هو عندكم هو ولا هي؟ يعني هو هذا الشيء سبب بكينونيته في يده هو أقوى من سببك، فهو له الفضل قوة سببه. قال وذكر هذا الحديث. قال وذهب الهدوية وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج، وهو من لم يكن في يده. قالوا: إذ شرعت له وللمنكر اليمين، يعني المنكر ليس مطلوبا منه الشهادة، إنما المطلوب الشهادة ممن ادعى، ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: البينة على المدعي. فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئا، ذكره في البحر. وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص، وحديث البينة على المدعي عام، والخاص مخصص مقدم، وأثر علي رضي الله عنه لم يصح، وعلى صحته فمعارض بما سبق. وعن القاسم أنه يقسم بينهما، لأن اليد مقوية لبينة الداخل فسارت بينة الخارج، فساوت بينة الخارج بينة الخارج. ويروى عنه كقول الشافعي، وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل. الآن عندنا حديث ثابت الذي هو حديث ابن عباس، وهذا الحديث ضعيف، فعلى العمل بحديث ابن عباس يكون الحكم في ذلك لمن للمدعي الذي أتى بشهود. قال العلامة البسام رحمه الله، قال نتج الراعي الناقة ينتجها نتجا ولي أمرها حتى وضعت. فالناقة منتوجة والولد نتيجة، والأصل في الفعل أن يتعدى إلى مفعولين، وربما بني الفعل للمجهول فيقال نتجت الناقة ولدا، ويجوز حذف المفعول الثاني. قال الحديث يدل على ما سبق تحقيقه في الحديث رقم 27 الذي من قبلها 3 أحاديث، من أن العين المتنازع عليها إذا كانت في يد أحدهما دون الآخر فالذي هي في يده يسمى داخلا والآخر يسمى خارجا، فإن كان لدى الخارج بينة على صحة دعواه استحقها وأخذها، وإن لم يكن له بينة فإنه يحلف له الداخل على صفة دعواه وتكون العين للداخل لقوة يده عليها. أما إن أقام كل واحد منهما بينة أنها له كما في هذا الحديث، فقد اختلف العلماء في من تقدم بينته وتكون العين له، فمذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 أنها للداخل وهو صاحب اليد، وذلك عملا بما يلي: حديث الباب، وأيضا أن الداخل عنده زيادة على بينته لأن يده على العين، والأمر الثالث جنبه أقوى من الآخر. قال أما تقديم بينة الخارج فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، ولكن القول الأول قول الجمهور أرجح، ولذا اختاره جمع من علمائنا منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية سابقا، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أحد علماء الديار السعودية وصاحب المؤلفات النافعة. طيب الآن هذا الحديث ضعيف، والمطالب بالبينة كما قال الإمام أحمد هو المدعي. قال الشيخ ابن عثيمين، قوله فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هي في يده، أي أن الناقة كانت في يد واحد منهما، وواحد منهم مدعي ثاني مدعا عليه. في هذه الصورة يكون مدعا عليه الذي هو في يده، ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب من المدعي البينة، فإذا أتى بالبينة ولم يكن للثاني بينة لكان الحكم بها للمدعي. انظر إلى قوله فإذا أتى بالبينة ولم يكن للثاني بينة، وإن لم يأتي بالبينة وطولب المدعى عليه باليمين، وإن لم يأتي بالبينة وطولب المدعى عليه باليمين فحلف الذي هي بيده أيضا انتهت الخصومة. لكن في هذا الحديث لدينا مدع أقام بينة ومدعى عليه أقام بينة، فاليمين هنا لا محل لها لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة، والحديث صريح في هذه الحالة أن الرسول قضى بها لمن هي في يده، هذا على صحته. ووجه القرار بذلك أن الذي هي بيده لديه بينة معارضة ببينة من المدعي، لكن جانبه ترجح لكون المدعى به في يده، لأن البينتين تعارضتا فتساقطتا، فيرجح جانب المدعى عليه لأنها في يده. وهل يحتاج إلى اليمين في مثل هذه الحالة؟ من العلماء من قال إنه يحتاج إلى اليمين، لأن البينتين لما تساقطتا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذا الحال يكون على المدعى عليه اليمين. ومنهم من قال لا حاجة لليمين، وهذا هو ظاهر الحديث، أنه ليس فيه لكل يمين. وهل نحكم بها لمن هي في يده وهو المدعى عليه بيمين أو بغير يمين؟ على قولين، وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب، هذا هو القول الراجح، أنه يقضى بها للداخل وهو الذي هي في يده. والقول الثاني خلاف هذا الحكم، بأنه يحكم بها للمدعي ويسمى الخارج. قالوا لأن الداخل ليس مطالبا بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، وهنا أتى المدعي ببينة فيحكم له بها، أما المدعى عليه فليس في جانبي إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين لأن لدينا بينة للمدعي. وقد يرى الحاكم أنه من المصلحة أن يحلفه فهو سيحلف، فالآن الرجل جازم بأنه ما في يده له فسوف يحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا. فإن قيل في هذا الحديث لم يقض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الاثنين مناصفة كما سبق في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إنما قضى بها لمن هي في يده، وقد خرج حديث أبي موسى موافقا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بإعمال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بينما حديث جابر رضي الله عنه هذا ضعيف. قلنا أما من حيث النظر فإن حديث ابن عباس في الصحيحين ليس فيه ذكر بينتين متعارضتين، بل هي دعوى مدع ومدعى عليه بدون بينة، أما هذا فكل واحد عنده بينة، فلما تساقطت البينتان، أنا الكلام كأن فيه سقط لوم، يعني لوم كيف لوم، كأن لم يترجح أحد المدعيين في حديث أبي موسى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدعى به بينهما مناصفة، أما في حديث جابر فتساقطت البينتان، لكن ترجح جانب من هي في يده. وفي هذه المسألة إما أن يكون اليمين على المدعى عليه أو لا يكون عليه شيء، ويرجع في ذلك هذا لرأي القاضي، يعني معناه أن الجمهور الذين رجحوا أن اليمين هنا يرجح مع البينة يقولون إن الحديث حديث ابن عباس ليس فيه أن المدعى عليه عنده بينة على ما هو عنده، والمسألة هذه تحتاج إلى كثير إلى مراجعة أكثر، فإن ظاهر الحديث هذا هو التعليل فقط الذي فيه تقوية لهذا القول، وإلا فهذا الحديث ضعيف وحديث ابن عباس ثابت، فإذا بقينا على الأصل سيكون على ما ذهب إليه الإمام أحمد، أما إذا ثبت هذا الحديث فسيكون مخصصا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، والحديث قال رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف، هو من رواية محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، محمد بن مسروق قال الذهبي والحافظ لا يعرف، وإسحاق بن الفرات هذا قال الحافظ مختلف فيه، وضعف الحديث العلامة الألباني. قال الصنعاني وجه ضعف هذا الحديث أن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يعرف وإسحاق مختلف فيه كما قال المصنف، قال الذهبي في الكاشف إن إسحاق بن الفرات قاضي مصر ثقة معروف، قال البيهقي الاعتماد في هذا الباب على أحاديث القسامة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم تحلفون فأبوا فقال تحلف يهود، وهو حديث صحيح، ساق الروايات في القسامة وفيها رد اليمين، قال فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه، هذه في مسألة يسمونها بالنكول، إذا نكل المدعى عليه عن الحلف أي امتنع. قال قلت وهذا منه قياس، إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس، ثبت أنه لا يقاس على ما خالف القياس، وقد استدل بحديث الكتاب ولا الباب كتاب على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه، هذا النكول، وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل أي امتنع المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي، يعني ما يجب عليه بمجرد نكول امتناع عن اليمين، فالنكول حجة ضعيفة، لكن إذا حلف جانب المدعي قوى جانبه. وذهب الهادوي وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف المدعي، قال المؤيد لا يحكم به ولكن يحبس حتى يحلف ويقر. قال استدل الهادوي بأن النكول كالإقرار، ورد أنه مجرد تمرد عن حق المعلوم وجوابه عليه وهو اليمين، فيحبس له حتى يوفيه أو يسقطه بالإقرار. استدلوا أيضا بأنه حكم به عمر وعثمان بن عباس وأبو موسى، وأجيب بأن ذلك ليس بحجة إذ هو فعل الصحابي، نعم لو صح حديث بن عمر كان الحجة فيه، ولكن فعل الصحابي هذا مذهب الصنعاني، وإلا فقد ذهب جمهور العلم أنه إذا لم يخالف وهو ممن عرف بالفقه واشتهر قوله فإنه يحتج به. والشيخ ابن عثيمين يرى أنها ترد إلى القاضي هذه المسألة في النكول، قال أن الأمر في هذه المسألة موكول للقاضي، إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها، ولا ضر ذلك إذا حلف وهو صادق، وإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر، وإن رأى القاضي ألا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعى عليه نكل فإنه يقضى عليه بالنكول دون أن ترد اليمين على المدعي، أما لو كان الحديث صحيحا فهي نص. وعلى كل حال فإن القاضي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين بالنسبة للمدعى به ويحكم بما يراه، وإن أرجعنا ذلك للقاضي لأن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشذوذ متنا. قال الشيخ البسام إذا ادعى المدعي شيئا وأنكر المدعى عليه تلك الدعوة وليس عند المدعي بينة تثبت دعواه فإن له اليمين على المدعى عليه على نفي الدعوة. إلى الآن واضح على حديث ابن عباس، قال فإن نكل عن اليمين، الضمير يعود إلى من؟ فإن نكل الضمير يعود إلى من؟ المدعى عليه، أحسن. فهل يحكم عليه بالنكول وحده؟ إيش معنى النكول؟ الامتناع عن اليمين، أو يحكم به مع رد اليمين على المدعي فيحلف على صحة دعواه ويحكم له بما ادعاه؟ فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه يحكم على الناكل أي الممتنع عن الحلف بدون رد اليمين على المدعي، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد وأصحابهما. قال في شرح الإقناع وإن لم يحلف المدعى عليه قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا لمعذرتي ولا ترد اليمين على المدعي. الثاني القول الثاني، وذهب الإمامان، القول الأول لمن؟ أبو حنيفة وأحمد. وذهب الإمامان مالك والشافعي هو رد اليمين على المدعي، كأنه مذهب رد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له، وهو قول علي بن أبي طالب والشريح وابن سيرين والأوزاعي والنخعي، واختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم احتج بهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحد، شرع اليمين مع الشاهد الواحد أي للمدعي، ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي، فهو أولى أن يقدم بيمين الطالب أي المدعي، فإن النكول ليس بينة من المدعى عليه ولا إقرارا، وهو حجة ضعيفة فلم يقوى على الاستقلال بالحكم، فإن حلف معها المدعي قوي جانبه، فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من المدعي فقام مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين. وقال أيضا والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا مقام الإقرار ولا البذل، لأن الناكل صرح بالإنكار وأنه لا يستحق المدعى به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين، فكيف يقال إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه؟ يعني معناه أنه كما قال هنا القول الثاني هذا على أنه يرجح جانب المدعي اليمين ترجع إليه، وهذا القول تطمئن إليه النفس لأن مجرد الامتناع فقط وحده. أنت الآن اختلف عندك رجلا، يقول أحدهما هذا أعطيته مالا، الآخر يقول لا ما أعطاني. طيب قلت لهذا المدعي هات شهودك على أنك أعطيته، يقول ما عندي شهود، يحلف الرجل هذا المدعى عليه، قال أنا ما سأحلف، ربما يكون ناسيا، ربما يكون مسألة هذا ثقة هذا ثقة، هذا شيء آخر. طيب يقول هذا إذا قلنا له يا أنت يا المدعي احلف يا نقوي جانبك مع نكوله فتستحق هذا المال، يكون هذا أقوى وأحوط. والله أعلم، إلى هنا سبحانه.